الحمد لله وبه نستعين. المقطع السابع من كتاب الزكاة، باب إخراج الزكاة والنية فيه. لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية. الزكاة لا بد أن تنوي قبل ذلك، فلو أنك أعطيت فقيرا بعض المال ثم تجاوزت هذا الفقير ثم تذكرت أن عليك زكاة فقلت هذا الذي دفعته للفقير سأحتسبه من الزكاة، نقول لا يصح، لأنه يجب أن تنوي قبل أن تدفع الزكاة، إنما الأعمال بالنيات. باب قسم الصدقات، يجوز لصاحب المال تفريق زكاة بنفسه وله أن يدفعها إلى الإمام أو الجهة المسؤولة، ويجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر. لو أنك في بلد وبلد آخر أشد حاجة فلا بأس أن تنقل الزكاة إلى البلد الآخر، أو البلد الآخر له لك فيها أقارب فهذا أفضل. الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة ثمانية، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير الذي لا يجد شيئا، المسكين الذي يجد بعض كفايته. الصنف الثالث والعاملين عليها، أي الذين يجمعون الزكاة ويفرقونها، هؤلاء يسمون العاملين عليها. هذا إذا لم يكن يأخذ راتبا مرتبا فيدفع له مقابل عمله. المؤلفة قلوبهم، من أمثلة الكافر نعطيه لأجل أن نحببه إلى الإسلام، وفي الرقاب العبد المملوك يريد أن يكون حرا فيدفع لسيده أموال نعينه على ذلك، والغارمين، ومن أمثلته الذي استدان لأجل أن يصلح ذات البين، أو استدان لأجل أن يعني لحاجاته، وفي سبيل الله أي المجاهد فيعطى لجهاده، وابن السبيل أي المسافر الذي انقطع به سفره فيعطى لأجل أن يرجع إلى بلده، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله وبه نستعين. المقطع الثامن من كتاب الزكاة، أهل الزكاة قلنا أنهم ثمانية وذكرناهم، فلا يجوز دفع الزكاة إلى غيرهم، فلا يجوز دفع الزكاة لبناء مساجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت أو تحفيظ قرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات يعني الزكاة، فحصر الثمانية، فهذا دليل على نفيها عما عداه. من لا يجوز دفع الزكاة إليهم أصناف ستة. الأول الكافر، فلا يجوز دفع الزكاة لغير التأليف. الثاني المملوك. الثالث بنو هاشم، لا يعطون منها إلا لغزو أو حمالة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصدقات أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد. الرابع موالي آل البيت، حكمهم حكمه. الخامس الغني، لا تحل له الزكاة. السادس من تلزمه مؤونته كزوجتك وأولادك، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم إلا عند الحاجة. باب صدقة التطوع، وهي مستحبة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وصدقة السر أفضل. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها أو تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وهذا على حسب المصلحة. الأفضل الصدق على ذي الرحم، قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما قال ذا مقربة، وهذا أفضل لأن فيها جمع بين الحاجة والقرابة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله وبه نستعين. المقطع الأول كتاب الصيام. معنى الصوم في الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة كالأكل والشرب ونحوها من المفطرات في وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويأتي بيانه. حكم الصوم وهو واجب، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان، متفق عليه. شروط وجوب الصوم، لا يجب الصوم إلا بشروط أربعة. الإسلام والعقل والبلوغ والإطاقة. الأول الإسلام، فلا يجب على الكافر، ومعنى لا يجب على الكافر بمعنى أنه إذا أسلم فلا يجب عليه قضاء رمضان الذي تركه حال كفره، وليس معناه لا يجب عليه بمعنى لا يحاسب ولا يعاقب عليه، بل يعاقب عليه. الشرط الثاني العقل، فلا يجب على مجنون ونحوه. وزوال العقل يحصل بأمور ثلاثة. الأمر الأول الإغماء، متى أفاق المغمى عليه فلا قضاء عليه، سواء أفاق في أول النهار أو آخره أو لم يفق. الثاني من زوال العقل النوم، فلا يؤثر في الصوم سواء وجد في جميع النهار أو في بعضه. الثالث الجنون، إذا وجد في جزء من النهار صح صومه، وإذا وجد في جميع النهار لم يجب قضاؤه، لم يجب قضاؤه. الشرط الرابع البلوغ، والصبي لا يجب عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله وبه نستعين. المقطع الثاني من كتاب الصيام، من يباح له الفطر إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار لا يلزمهم الإمساك في بقية اليوم. من يباح له الفطر، مثل الحائض يباح لها أن تفطر، ثم زال عذرها في أثناء النهار بمعنى أنها طهرت مثلا الظهر، هل يلزمها أن تمسك بقية اليوم؟ نقول لا يلزمها أن تمسك بقية اليوم. ومثلها المسافر في أثناء السفر هو مفطر في الصباح، قدم إلى بلده وصل إلى مدينته الظهر، هل يلزمه الإمساك؟ نقول لا يلزمه الإمساك. قال ابن مسعود من أكل أول النهار فليأكل آخره. من لزمه الصوم لم يبح له تأخيره إلا لستة، الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أفطرتا، وأما إذا خافت على ولديهما أفطرتا وأطعمتا، أما إذا خافت على أنفسهما أفطرتا وقضتا. الثالث الحائض، والنفس الرابع، الخامس المريض، السادس المسافر. هؤلاء إذا أفطروا يجب عليهم القضاء، يجب عليهم القضاء. أما الحامل المرضع فلها حالتين كما ذكرناهما. المسافر السفر الطويل يباح له الفطر وعليه القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن لا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره، يعني لا يجوز له أن يفطر وهو في بلده، يقول أنا سأسافر الآن بعد قليل. نقول لا تسمى مسافرا إلا إذا جاوزت البنيان. ومثاله المسافر يجوز له أن يقصر ويجمع، لكن إذا دخل البنيان بلده حرم عليه، أو مدينته حرم عليه الجمع والقصر، لأن السفر انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله وبه نستعين. المقطع الثالث من كتاب الصيام، مبحث لا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء. الأول إكمال شعبان 30 يوما، الثاني الشهادة بدخول الشهر شهر رمضان ويكفي شهادة واحد، الثالث أن يحول دون منظر الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر، فإنه يثبت شهر رمضان على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور. النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا، الخطاب لجميع المسلمين، صوموا لرؤيته، يعني لو رآه واحد فإنه يكفي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما قال له الله أمرك أن تصوم الشهر من السنة، قال نعم، وفي حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر الناس بصيامه، قال أمر الناس ولم يفرق بين أهل المدينة وغير أهل المدينة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وإن جامع قبل الفجر جامع زوجته قبل أذان الفجر ثم أذن عليه الفجر وهو جنوب لم يغتسل صح صومه. روت عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من غير جماع غير احتلام، عفوا من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. النية لا يصح الصوم إلا بنية، وهذا بالإجماع، ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنية من الليل، لقول حفصة من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ويصح صوم التطوع بنية من النهار، لحديث عائشة دخل علي رسول الله ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال إني إذن صائم. ومن شرطه أن يكون ألا يكون قد طعم قبل النية ولا فعل ما يفطره، فإن كان أكل قبل ذلك لم يجزئه الصيام قدم قدامة بغير خلاف نعلمه والله أعلم.